الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 25 من البيان لنداءات الله عز وجل في القرآن، سورة الأحزاب، وهي مدنية. سميت بهذا الاسم لأن الأحزاب والقبائل تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لاستئصاله، فحفظه الله وردهم خائبين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الآية 29 بعد 100، وهي الأولى من سورة الأحزاب، قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. نادى الله عز وجل نبيه بالنبوة، وهذا دليل على علو شانه وعلى رفيع منزلته، إذ لم يناديه باسمه أو بكنيته. والنبوة مأخوذة من النبوة والارتفاع، اتق الله، والأمر له أمر لأمته، فتقوى الله عز وجل خير زاد وخير لباس، وهي دليل على المكارم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتقوى الله تكون بفعل المأمور يترك المحظور، ولا تطع الكافرين فيما يطلبونه منك ويأملونه، والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فطاعة الكفار والمنافقين مهلكة، فإنهم يريدونك الموارد، وبهذا يعلم المسلمون أنهم مستهدفون من الكفار. فإذا كانوا قد طمعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ إن الله كان عليما بما يصلحكم وبكل شيء حكيما في أمره ونهيه. فحين ينهاك عن طاعة المنافقين والكافرين، هذا لمصلحتك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وودوا لو تكفرون. الآية 30 بعد 100، وهي الثانية من سورة الأحزاب، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ينادي الله المؤمنين ويذكرهم عظيم نعمه عليه: اذكروا نعمة الله عليكم. ومن أجلها السلامة من الأحزاب الذين تجمعوا بعددهم وعددهم لاستئصال المسلمين، بل زاد الأمر أنهم تمالؤوا مع قريظة، فجاءت الأحزاب من ثلاث جهات وتمالؤوا مع قريظة، فنقضت العهد وجاءت من الجهة الرابعة، فصار المسلمون في مثل البوتقة، قد أحيط بهم من كل جانب، ولكنهم لم ييأسوا من روح الله عز وجل. إذ جاءتكم جنود من الكافرين، كثير عددهم، كثيرة عددهم، فأرسلنا عليهم ريحا، جند من جند الله. فكيف إذا أرسل الله عز وجل عليهم جميع جنوده أو بعض جنوده؟ وإنما أرسل عليهم ريحا، وأيضا أرسل منها شيئا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الريح الشرقية، والدبور هي الريح الغربية. وكان من شأن هذه الريح أنها قلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، وسلم الله عز وجل المسلمين. وجنودا لم تروها، الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. رامهم فيه من ضيق الحال وحفر الخندق وشدة الجوع، حتى قال جابر بن عبد الله لزوجه: هل معك من شيء؟ فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع. قالت: ما عندي إلا هذا الشعير وداجن. فأمرها أن تقوم إلى الشعير فطحنته، وقام إلى الداجن، يعني شاه صغيرة، فذبحها. فقالت له: ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمسة معه لا تفضحني منه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أدعوك لطعام خمسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أصحاب الخندق قوموا إلى سور جابر. فقاموا معه وكانوا 1500 واحد. فلما رأتهم زوجة جابر قالت: بك وبك، فضحتني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف القدر ثم تفل فيه ودعا الله وبرك وهكذا العجين. فقال لها: ادعي النساء ليشاركنك في الخبز، بمعنى الحديث. وجعل يغرف من ذلك القدر حتى أكلوا، وفضل فضله. فانظروا إلى فرج الله الذي جاءهم به نصر، وأطعمهم وسلمهم، فكان عليما بحالهم. الآية 31 بعد 100 وهي الثالثة من سورة الأحزاب. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حين وقع بينه وبين نسائه ما يقع بين الرجل وبين امرأته. وفي هذه تعزية لنا معشر الناس، إذا وقع خلاف بيننا وبين أزواجنا فهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع بينه وبين أزواجه حتى أنه وجد عليهن وهجرهن شهرا لشدة ما وقع في قلبه. واجتمع المسلمون في المسجد يبكون، واعتبروا أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من فارس والروم. فإن عمر بن الخطاب بينما هو في بيته إذ برجل يدق في الباب، فقال: ما شأنك؟ أجاء غسان؟ قال: أمر أعظم من غسان، أمر أعظم من غسان. وهم كانوا يتخوفون أن تغزوهم غسان في تلك الأيام. فقال له: وما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فنزل عمر إلى المسجد فوجد الناس يبكون. ما يبكون على النساء، هب أنه طلق 11 أو 9 سيتزوج ما شاء، لكن يبكون من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقهم الهلكة بسبب غضبه، أو يلحقه الهم والغم. فعند ذلك استأذن عمر فلم يأذن له، ثم استأذن فلم يأذن له، ثم استأذن فأذن له. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه حتى أدخل السرور عليه. فقال: يا رسول الله، إنا كنا في قريش نغلب النساء، يعني كان شأن المرأة أنها لا تدخل في شيء، كما هو بعض القبائل الآن، المرأة لا تدخل في شيء ما هو من شأنها. قال: فأتينا الأنصار فوجدنا أن النساء تغلبهم. قال: وفي يوم من الأيام راجعتني زوجتي فغضبت عليها، قالت: ما شأنك؟ والله إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. قال: فقلت: أو يفعلن ذلك؟ قالت: نعم. قال: فانطلق إلى ابنته حفصة وقال لها: لا يغرنك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وحذرها. وانطلق إلى أم سلمة وحذرها وقالت: دعنا منك يا ابن الخطاب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، ففرح عمر بإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما زال يحدثه حتى رأى أن الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المشرب الذي يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى فيها شيئا يملأ العين. فقال: يا رسول الله، فارس والروم فيما هم فيه وأنت؟ قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما قالت عائشة أعدهن، خرج وبدأ بها وخيرها بهذا التخيير: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أعطيكن منها وأسرحكن أطلقكن سراحا جميلا. وقال لا استأمري أبويك، انظر إلى شدة الحال الذي لحقه حتى ظن أن زوجته ربما تفارقه، يقول لا استأذني أبويك. فقالت له أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ ثم اختارته وقالت له لا تخبر بقية نسائك، قال إن الله بعثني معلما ولم يبعثني متعنتا. فاخترنه أزواجه. ولذلك قال ابن عباس التخيير ليس بطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير نساءه. فالشاهد إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وبهجتها وما فيها فتعالين أمتعكن وأعطيكن منها ما يسره الله وأسرحكن وأطلقكن سراحا جميلا. وهذا الذي ينبغي أن الإنسان إذا لم يستقم حاله مع زوجته أن يسرحها سراحا جميلا، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. ثم قال وإن كنتن تردن الحياة الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، بشرهن الله بالأجر العظيم والخير العميم. ثم كان ما في الآية 32 بعد 100 وهي الرابعة من سورة الأحزاب، وقال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه آيات عظيمات فيها بركات كثيرات لمن أخذ بها لا سيما من نساء المسلمين. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، الزنا، وهن محفوظات من هذا بحمد الله، لكن على هذا على التهديد كما قال الله لنبيه لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولم يشرك، مبينة ظاهرة واضحة، يضاعف لها العذاب ضعفين في الدنيا والآخرة لهذا الجرم العظيم. وكان ذلك على الله يسيرا، لا يعجزه شيء. ومن يقنت منكن لله، تقوم على طاعة الله عز وجل ورسوله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعمل صالحا، وهذا هو الواقع منهن رضوان الله عليهن، نؤتها أجرها مرتين، يضاعف لها الأجر مرتين. فإذا كانت مثلها من النساء تعطى حسنة، هي تعطى حسنتين، وإذا كانت لتلك الحسنة بعشر أمثالها سيكون لها الحسنة بأكثر من ذلك. وأعتدنا لها في الآخرة رزقا عطاء واسعا كريما جميلا من كل ما لذ وطاب. وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومعه في منزلته، لكن منزلة التابع. ولذلك أخطأ ابن حزم وذهب إلى تفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهن من الصحابة بالنظر إلى الحكم الأخروي، وهذا خطأ، فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن لهن مراتب عالية. خديجة بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وغيرها كذلك بشر بالخير. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني الشأن يختلف. الآن لو هي زوجة رجل من عوام الناس أو من سقط الناس وفعلت أمرا، لن يكون مثل زوجة رجل معتبر في المجتمع وتفعل أمرا مستقبحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة، فلو وقع من نسائه شيء والحمد لله لم يقع، يعني كان الأمر يكون أسوأ من ذلك. لستن كأحد من النساء، فيجب أن يكون أمرهن على أحسن الحال. فلذلك قال إن اتقيتن الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور فلا تخضعن بالقول، أي مع غير الزوج، والكلام مع غير الزوج ليس بحرام مطلقا، إنما الحرام الخضوع بالقول الذي يؤدي إلى فتنة المرأة وفتنة الرجل، أما بالمعروف فلا حرج. فيطمع الذي في قلبه مرض، وتعجب الآن كثير من الناس يقول له يا فلان لا تدخل بين النساء، خل النساء محتجبات، الاختلاط حرام، يقول أنتم قلوبكم مريضة، أنا قلبي نظيف. هذا ما هو صحيح، لو كان قلبه نظيفا لابتعد عن خلطة النساء، والرجل مسكين أمام المرأة. حتى قيل لسفيان الثوري ما معنى قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا؟ قال يمر بالمرأة فينظر إليها ويعلم أنه لا يناله منها شيئا، أو لا يناله منها شيء، ومع ذلك انظر إليها لضعفه أمام المرأة. وقلنا قولا معروفا، قولا موافق للشرع، لا خضوع فيه ولا ليونة ولا خناء. وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل، أن المرأة تقر في البيت، العمل ليس من شأن المرأة، لا سيما ما يتعلق بالوظائف، هذه الوظائف دخيلة على المجتمع المسلم. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض، والآن المرأة تتوظف فتحتاج أن تنفق على نفسها وتحتاج تنفق على أبنائها، وربما تنمر على زوجها لأنها صارت ذات شأن، بينما الواقع أن الواجب عليهن أن يكون قرارهن في البيوت. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى من التزين والتطيب والخروج بين الناس والاختلاط بهم وعدم العفة. وأقمنا الصلاة طاعة لله عز وجل، وآتينا الزكاة المفروضة إن بلغت أموالكن النصاب، وهذا أمر عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن. وأطعنا الله ورسوله في الأمر والنهي، إنما يريد الله بهذه الأوامر والنواهي لكنا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذا دليل على أن أهل البيت ليس فقط آل البيت كما يقول الرافضة، فزوجاته من أهل البيت، وهن مطهرات مبرآت من كل ما اتهمنا به من هؤلاء الفسقة الفجرة الكفرة. فالله عز وجل قد أذهب عنهم الرجس وهو الخنا والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بخصوص هذه الآية، وإلا فعمومها دخول نسائه فيه أو دخول نسائه فيها، أنه دعا الحسن والحسين وعلي وفاطمة ثم جمعهم معه وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقال الرافضة فقال بعضهم لي خمسة هم الحجاء من نار لضى والحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، ويطهركم تطهيرا من الذنوب والمعاصي والمخالفات. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة وذكرها بالعمل بها. إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا بكم، يلطف بعباده حيث أعطاهم مثل هذه الأوامر ونهاهم عن هذه الزواجر، خبير عليم بما يصلح أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.